هنا مدرسة ربانية، من مدرسة ربانية نتحدث.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، فأولا أنا أحبكم في الله. هذا درس التفسير، هنا المدرسة الربانية، وهذا فرع التفسير منها، وفيه بصائر للمسلم المعاصر. وكنا قد بدأنا منذ سنين متطاولة، يعني أظن دلوقتي أكثر من 15 سنة في بداية تفسير القرآن، وبدأنا من تفسير الفاتحة والمعوذتين، ثم توقفنا سنين حتى بدأنا منذ فترة قريبة ووصلنا إلى سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح. فتكلمنا عن نصر الله وكيف يأتي ولماذا يتأخر، ثم تكلمنا عن الفتح، وقلنا أن المقصود هنا بالفتح فتح مكة. وإذا أردنا الفتح فالله جل جلاله جعل لفتح مكة مقدمات طويلة، وكان من مقدمات فتح مكة صلح الحديبية، وسمى الله صلح الحديبية فتحا. فبدأنا نتكلم عن فوائد من صلح الحديبية تنفع المسلم المعاصر، بصائر للمسلم المعاصر، ده عنوان الدرس أو عنوان التفسير عموما، بصائر للمسلم المعاصر. فذكرنا أن الفوائد حوالي 30 فائدة، ذكرنا منها 8 صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فذكرنا أن الفائدة الأولى من فوائد صلح الحديبية عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أن كل شخصية عظيمة كلما خالطت الناس أكثر وعاشت بينهم أكثر سقطت هيبتها وعظمتها، إلا النبي صلى الله عليه وسلم، إلا النبي صلى الله عليه وسلم خالط الناس وعاش معهم في صلح الحديبية ده، حين سافر معهم يعني واجه مواقف بقى ابتداء من الخروج من المدينة، وهديجي الفايدة اللي بعدها مباشرة، الفائدة الثانية تمايز الصفوف، ان وهم خارجين من المدينة الرسول صلى الله عليه وسلم الى للعمرة وساق معه الهدي، المنافقون زي ما ربنا ذكر عنهم بالحرف كده، قال ايه؟ بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون ايه الى اهليهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم، يعني قالوا بهم رايحين لحتفهم برجليهم. وفعلا قريش جمعت الاحابيش وجيشت الجيوش ولمت الدنيا واصرت اصرار على ان اذا محمد وصل مكة ف هيفنوه ومعه، وفعلا جهزوا عدوا لهذا الأمر عدته. فعظمة الرسول صلى الله عليه وسلم أقصد إيه؟ بانت من أول خروجه من مكة بقى، والمنافقين عملوا إرجاف، ده إذا خرجتوا ما انتوش راجعين تاني، والرسول مضى وصمم وقال إن قاصد البيت فمن صدنا قاتلنا. هتيجي برضو ايه في الصمود والثبات، الشاهد ايه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما مشي مع الصحابة في الطريق، والطريق بيقطع من مكة الى المدينة 10 أيام و11 ليلة في الطريق، ثم لما وصلوا وذكرنا بقى القصة حصل اللي حصل انهم منعوا ولف من اتجاه تاني, فضلوا قاعدين شهر في التنعيم, شهر وهم قاعدين والرسول قاعد معاهم. وشوف بقى زي قلنا كده ان اختلاط الرسول بالصحابة وقاعد معاهم بيحتمل بقى المنافقين ويحتمل الكفار والمشركين ويحتمل اللي بيهزر واللي بيضحك واللي بيقول هنوصل واللي بيقول هندخل واللي ما ندخلش. فبانت عظمة الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم. عشان كده بنقول دايما اللي عايز يفضل, او هم كده يقولوا ان العظيم اللي عايز يفضل عظيم لازم يجعل بينه وبين الناس مسافة, ما يختلطش بالناس وانما يبقى بعيد عنهم شوية. كلما اختلط بالناس خفت هذه العظمة. الفائدة الثانية تمايز الصفوف, وذكرناها ان المنافقين رفضوا يخرجوا, ودي سنة كونية دائمة, ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. الفائدة الثالثة تعظيم الشعائر, ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما ساق الهدي جللها واشعرها, تعظيم الشعائر. الفائدة الرابعة الصمود والثبات, ان مع كل محاولات اثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بلوغ مكة باءت بالفشل, واصر ان الرسول صلى الله عليه وسلم اصر ان يوصل لمكة. الفائدة الخامسة الوفاء حتى للدابة. في زمن عز فيه الوفاء نلاقي ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا خلأت القصواء قال ايه؟ ما خلأت القصواء وما كان ذاك لها بخلق. الوفاء. النهارده لما يشوف من شيخه غلطة, ولا يشوف من شيخه كبوة, ولا يشوف من شيخه اي غفلة خلاص يقلب عليه ولا يلتمس حسن الظن. القصواء كان كل ما وجهوها الى جهة الكعبة تبرك, يوجهوها ناحية المدينة تجري. فقالوا حرنت القصواء, حرنت خلأت القصواء. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما خلأت القصواء وميه, هو ده الشاهد هنا من الحديث, وما كان ذاك لها بخلق, مش من أخلاقها كده. فلما تصاحب أخ ليك أو تصحب شيخ ليك أو تراعي كبير ليك أو زوجة أو ابن أو جار, وعرفت أخلاقه وعرفت مدخله ومخرجه وخبرت سيرته, ثم بلغك أو جرى تقول لا دي مش أخلاقه, وما كان ذاك لها بخلق بل حبسها حبس في. حصل ظرف خلاه يلجأ إلى شيء ليس من خلقه. الفائدة السادسة بركات النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لما منعوا الرسول صلى الله عليه وسلم من دخول مكة من الطريق الطبيعي الشميسي, لف من الناحية الثانية ونزلوا على مكان ليس فيه ماء إلا عين بئر غائرة, والرسول صلى الله عليه وسلم طلب صحابي بمنتهى البساطة وأعطاه سهم وقال له هات لي منها أي شوية مية. جاب شوية مية ورسول تمضمض ومج فيها وقال له روح اغرز السهم وصب هذا الماء, ففارت صلى الله عليه وسلم وتوضأ الناس وشربوا وملأوا كل إناء في المعسكر. الفائدة السابعة خطورة الإعلام والترويج للأكاذيب. طبعا دي مش عايز شرح يعني ايه عايشينها. فالإشكال الكبير جدا في الإعلام والترويج للأكاذيب, يعني بقت الأكاذيب مصدقة وصارت أحاديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم واضحة بقى جدا في زماننا ده. يصدق الكاذب ويكذب الصادق ويخون الأمين ويؤتمن الخائن ويتكلم الرويبض. بقت أحاديث شايفها بعينيك خطورة الإعلام الشركي إنه روج إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جاي يستحل الحرب بس، وفضل الترويج لكل مع كل الناس ده محمد جاي هو وأصحابه عشان يقتلوا الناس ويستحلوا الحرب، ورسول يقول يا ناس إحنا جايين للعمرة ومعانا الهدي ومحرمين ومعناش عدة سلاح، والإعلام عمال يقول إيه ده هيقتل وهيدبح وهيستحل الحرم، والناس تصدق والناس تصدق. دي مشكلة كبيرة. تكلمنا في كيفية مواجهة هذا الإعلام بالفائدة الثامنة اللي هي إظهار الشعائر وتعظيم الأكابر. كان رد الرسول صلى عليه وسلم على الإعلام الفاجر إظهار تعظيم الشعائر بالهدي والتلبية، هذا من جهة المسالمة، وأيضا من جهة القوة والمنعة. فعل رسول الله، فعل الصحابة مع رسول الله صلى عليه وسلم أفعالا عظيمة، يعني من جهة تعظيم الشعائر الرسول صلى الله عليه وسلم أظهر الهدي. كان الرسول صلى الله عليه وسلم ساق 70 بدنا معاه، 70 بدنا ساقها وخذها معاه مجللة ومشعرة، وأظهر التلبية، ضجت أصوات الصحابة بالتلبية. ففي مواجهة كل الحروب الإعلامية، والدرس اللي احنا قلناه في الفائدة السابعة اسم الحروب الإعلامية وخطوط الدفاع، قلنا أول خطوط الدفاع إظهار الشعائر، مش ساعة الهجوم الناس تحلق لحيتها، بالعكس ده احنا بقولنا ان الواحد يمشي في الشارع ويبان السنية ان ما زال الناس على لحاهم ما حلقوش، ويكتر ده ان يظهر النقاب، ان يظهر الأذان، ان يظهر في المساجد إظهار الشعائر، ان يظهر إظهارها وإجلالها وتعظيمها وإشهارها، إظهار الشعائر والدعوة إلى اللحية والدعوة إلى تقصير الثوب وإظهار السواك وإظهار العمامة، إظهار الشعائر عموما الشعائر الظاهرة. اثنين، دي من جهة المسالمة، من جهة القوة. شو بقى الصحابة عملوا ايه مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال عروة بن مسعود سيد ثقيف لسادات مكة: يا معشر قريش، اني قد وفدت على الملوك في ملكهم كسرى وهرقل والنجاشي، واني والله ما رأيت ملكا قط اطوع في من هو بين ظهراني محمد في اصحابه صلى الله عليه وسلم. اسمع، والله ما يحدون إليه النظر ولا يرفعون عنده الصوت، وما يكفيه إلا أن يشير إلى أمر فيفعل، وما يتنخم ولا يبصق إلا وقعت في يد رجل منهم يمسح بها جلده، وما يتوضأ إلا ازدحموا على وضوئه، أيهم يظفر منه بشيء فيشربه ويغسل منه. سبحان الله. أنا بقول لكم دايما إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان في وسط الصحابة، صح ولا لا؟ وما كانوش بيعملوا كده في المدينة، ولا كانوا بيعملوا كده؟ ما كانوش بيعملوا كده، إنه يتفل واحد يروح واخد الرسول يبصق يروح واخده ويمسح بيها وشه وجسمه. الصحابة ما كانوش بيعملوا كده، وكان بيتوضأ وعادي، لكن دلوقتي بيقتتلون على وضوئه ويشربوه. اشمعنى؟ ان الموقف هنا لابد من اظهار هذا، اظهار هذه القوة. عشان كده احيانا بتحتاج انك انت في البيت وجالكوا ضيوف تقوم تعظم ابوك اكتر وتكرمه اكتر وتوقره اكتر، اكتر من الطبيعي، اكتر من العادي، يبقى في شيء من المبالغة. صليت على رسول صلى الله عليه وسلم. الصحابة بالغوا وأظهروا هذا بمبالغة شديدة وقوة يعني بمبالغة عشان يعطوا بهذا رسالة للآخرين. انتوا فاكرين احنا هنسلم سيدنا النبي؟ انتوا مش عارفين سيدنا النبي ده ايه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والتانية بقى ايه بيقول ايه؟ واعلموا انكم ان وقد حذرت القوم، واعلموا ان اردتم السيف بدله لكم، وقد رأيت قوما ما يبالون ما يصنع بهم اذا منعوا صاحبه. الحفاظ على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. واحد جاي بيقول ان في واحد شتم الشيخ فلان، فبيقول انا رحت له وقلت له هو انت بتشتمه ليه؟ القصه بايخه ما تتكملش غير ان ببين لك المهانه. اذا قابلته بالمهانه دي هيشتمك انت كمان. احنا قلنا ان احيانا لما واحد يقول لك انت حرامي، انا قلت والله انا مش حرامي، قل لا لا ده فعلا حرامي. مش هينفع مع ده الا انك تقول له ايه ده انت اللي حرامي وستين الف حرامي، عشان مش هينفع غير ساعتها يقول لا فعلا مش حرامي ده بيتكلم جامد. لكن وهكذا احنا بنقول ان طريقة الانبياء صلى الله صلوات الله وسلم وبارك عليهم اجمعين لما قالوا له ايه ان نراك في سفاهة، قال ايه يا قومي ليس بي سفاهة، دي الاخلاق العالية. لكن احنا قلنا ايضا وخصوصا اتعلمناها في صلح الحديبية دي ايه؟ لابد لكل قوم من ايه من سفيه. قالوا ايه ما اكرم قوم خلوا من سفيه، لابد لكل قوم من سفيه. سفيه ليه؟ ليواجه سفاهة السفهاء. يعني انت لما بتواجه السفهاء انا اخلاقي ما تسمح ليش ان انا ارد عليه ولا اكلمه بطريقته، لكن لو في واحد سفيه قريبنا صاحبنا في الشلة هيعرف يخلص معاه. قالوا ايه فان لم يكن فيهم سفيه فلا بد ان يتسافه بعضهم. انا اسف ان انا بقول الكلام ده، بس ايه ده درس تربوي اللي بيقول كده. قالوا ايه لما خلى الصحابة من مثل هذا، سيدنا ابو بكر قال له امصص بذر اللات، ده كلام عيب، بس اضطر انه ايه هيعمل ايه، اصل التاني سفيه لازم حد يكلمه على قده. فالشاهد هنا ان الصحابة عظموا سيدنا النبي تعظيما زائدا. بص لدرجة قال ايه عروة بن مسعود، قال والله لقد رأيت معه نسيات، نسيات يعني نسوان نساء مجموعة نساء، والله لقد رأيت معه نسيات إن كنا ليسلمن أبدا على كل حال، حتى النسوان مش هيسلموا أقوى من الرجال. فروا رأيكم وإياكم وإضجاع الرأي. فالشاهد في الفائدة دي الفائدة 8 إظهار الشعائر وتعظيم الأكابر، ده من الحفاظ على الدين. حاجتين دول مهمة جدا، إظهار الشعائر وتعظيم الأكابر. لأن كنت لسه بكتب في مدرسة السيرة في هذه المسألة، أن في زمن الهزيمة المرجفون والمنافقون يريدون إسقاط القيادة وإسقاط الأكابر وإسقاط الرموز، فرصة. الفائدة 9 عثمان المظلوم رضي الله عنه. صليت على رسول للصوف والله كنت مفتقد في المغرب فبقول لهم يعني ايه هندي درس 10 دقايق قالوا خليها ربع ساعة قلت لهم فين ايام الناس بتوع اللي بيقولوا للصوف صليت على رسول صلى الله عليه وسلم الدعوة أيها الإخوة ودي قضية محتاجين نسيرها دائما قصة الدعوة ربنا قال لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك فقصة الدعوة متكررة من أول سيدنا آدم إلى أن تقوم الساعة التاريخ يعيد نفسه التاريخ ما يعيش نفسه ربنا اللي بيعيده بس الشاهد ايه ان كل ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبل كل تجارب الانبياء وكل تجارب الدعاء وكل تجارب العلماء كلها مكررة حتى الفتن مكررة حتى المحن مكررة حتى المواجهات والمصائب مكررة كل النجاحات مكررة عشان كده بقول ان قصة سيدنا عثمان ان احيانا في المجتمع الدعوي في البيئة الدعوية تلاقي فيه مشاهير وهؤلاء المشاهير ليسوا افضل الناس قد يكون هناك بعض المغمورين المستورين افضل من كثير من هؤلاء المشاهير لذلك تجد في الصحابة كان كده في أسماء مشهورة ومعروفة ولامعة وكل الكلام عن هذه الأسماء وأسماء أخرى لم تأخذ حظها من الشهرة وهي أفضل وهم أفضل يعني لما تيجي تتكلم عن القوة على طول يبرز لك سيدنا عمر مع إن في مواقف كان سيدنا أبو بكر أقوى من سيدنا عمر وكان سيدنا عثمان أقوى من سيدنا عمر لكن سيدنا عثمان دايما صراحة أنا شايف من وجهة نظري الشخصية أنه كان مظلوم دايما في حتى مات مظلوما رضي الله عنه شوف الموقف بقى سيدنا عثمان المظلوم طال مكث النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين 20 يوما وشق عليهم الأمر 20 يوم يا عم أحمد يا أنصاري يا عم عبد الله يا مداري 20 يوم والصحابة بالإحرام إحنا بنقعد في الحج يومين بالإحرام بنضج اللهم ارزقنا الحج هذا العام اللهم يسر لنا الحج ولا تحرمنا منه اللهم يسر لنا الحج والعمرة وأدم علينا نعمة الحج والعمرة ولا تحرمنا منهما ما حيينا اللهم يسر لنا ذلك فات 20 يوم والصحابة محرمين لابسين ملابس الإحرام 20 يوم وقاعدين في صحراء اتبهدلوا والمية والأكل شق عليهم الأمر فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم إحياء المفاوضات فطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر وخالى به عمر بن الخطاب ثم قال له ائت قريشا في معسكرهم وقل لهم إن لم نأتي لقتال أحد وإنما جئنا زوارا لهذا البيت معظمين لحرمته معنا الهدي نطوف ونسعى وننحره وننصرف فسكت عمر ساعة ثم رفع رأسه وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أخاف على نفسي وليس من بني عدي بن كعب أحد يمنعني وقد عرفت قريش عداوتي إياه وغلظتي عليها فأنا لن أستطيع ولكني أدلك على رجل أمنع مني وأكثر عصبية في قريش
ألا أدلك على الرجل يا رسول الله؟ إنه أعز مني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من؟ قال إنه عثمان. وقال فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان وقال له إني أرسلك إلى قريش. قال نعم وقرة عين. لبيك وسعديك يا رسول الله. ولم يتردد. وهنا تبدأ عظمة عثمان. لم يتردد لحظة. قال مرني أطع. قال تمضي إليهم وتخيرهم بين ثلاث. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أخيرهم بين ثلاث اللي هي إيه؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسالة. شوف الرسالة عجيبة جدا. اللهم صل على النبي. يعني الرسول قاعد هو والصحابة بقالهم شهر فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. الرسالة واحد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوكم إلى الله وإلى الإسلام وأن تدخلوا في دين الله كافة فإن الله مظهر دينه ومعز نبيه أو مظهر دينه ومعز النبي صلى الله عليه وسلم. اثنين أو أن تكفوا ويكون سلام وهدنة ويواجه الرسول سائر العرب إن تغلبوا عليه كفيتم وإن غلبهم فزتم وتكونوا على الحياد التام. ثلاثة أن تخلوا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وبين البيت يعتمر وينحر هديهم ثم يعود إلى المدينة في أمان. أربعة وإما سيدخلها عنوة ولن يرجع من غير أن يدخلها. شو القوة والعزة وال لم يتردد عثمان رضي الله عنه لحظة بل انطلق مسرعا فاجتاز حدود الحرم بمفرده قاصدا مكة غير مبال بخطر الموت الذي قد يتعرض له وفعلا كاد يقتله عكرمة بن أبي جهل حين رآه يقتحم هجم عليه في مجموعة من الأحابيش وكادوا أن يفتكوا به لولا أن أنقذه الله بوجود رجل من قبيلته وهو أبان بن سعيد بن العاص كان بينهم فحال بينهم وبينه وحماه منهم ونادى إن عثمان بن عفان في جواري كفوا فكفوا حينئذ. دخل عثمان في جواري أبان بن سعيد بن العاص وطلب لقاء قادة قريش فاجتمعوا له وأبلغهم الخيارات الأربعة بمنتهى الحسم. ادخلوا في الإسلام وقولوا لا إله إلا الله أو سلام وهدنة وخلوا بين رسول الله وبين العرب أو اتركوا الرسول يعتمر ويرجع أو الحرب. وقالت قريش كلمة واحدة اجتمعوا عليها سمعنا ما تقول ولا كان شيء من هذا أبدا ولا حاجة ولا دخلها علينا عنوة. ارجع إلى صاحبك وأخبره أنه لن يدخل مكة ولن يصل إلينا وتأتيك عظمة عثمان للمرة الثالثة. تبدو عظمة عثمان أيضا أنه لم يكتفي بأن بلغ الرسالة طيب مش عايزين أرجع بقى لسيدنا النبي بل طلب من أبان بن سعيد بن العاص مجيره قال أريد أن أدخل مكة فألقى أكابرها هناك أبو سفيان ومن معه. وكانت هذه من عثمان حنكة و فهم واسع وتصرف من غير أن يحرج القائد. يعني مش قال طيب يرجع بقى ويقول النبي إيه رأيك أروح أدخل مكة بقى يقول لك ما أنت كنت هناك ما أنت ما قلت ليش روح. أحيانا يحتاج إحنا كان اللقاء ده كان لقاء فريق خدمة الدعوة اللي ماتوا وطفشوا وتفرقوا وتنكشوا عشان نقول لهم إن خدمة الدعوة محتاجة إنسان برضو يشغل دماغه مش خالتي عندكم لا ما جاتش وإنما يخدم بفهم وبتدبير أيضا دون أن يخرج عن الحنكة والحكمة. الشاهد طلب من مجيره أبان أن يدخله مكة ليلقى كبراءها هناك أبو سفيان وغيره، فقال له أبان ابن سعيد بن العاص إن فيها مخاطرة. قال لا عليك. قال له إيه؟ يعني ولا يهمك ولا يهمك. قال لا عليك. فدخل مع سعيد أبان بن سعيد فما كاد أن يصل إلى مكة حتى أراد أهل مكة أن يفتكوا به، ولكن أبان بن سعيد حماه فتركوه على مضض. ومضى عثمان رضي الله عنه إلى أبي سفيان في بيته وصفوان بن أمية في بيته يدعوهم إلى الإسلام ويبلغهم رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا له أجئتنا لتغشانا في بيوتنا بما نكره؟ والله لولا أن نغفر جوار الرجل لقتلناك. ورفضوا رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا. أربعة، عظمة عثمان. كان من عظمة عثمان أن أتى بخطوة عجيبة تبين جرأته ومروءته وهو في مكة، أنه لما زار أبا سفيان وصفوان بن أمية وغيرهم ولم يجد منهم آذانا صاغية مضى إلى ضعفاء المسلمين الذين حبسوا وزارهم في بيوتهم رجلا رجلا. راح للمستضعفين المحصورين واحدا واحدا حتى يسلم عليهم ويطمئنهم. قال عثمان كنت أدخل، اسمع بقى سيدنا عثمان الرسول قال له إيه؟ أصدقهم حياء، أصدقهم حياء عثمان. شوف سيدنا عثمان كان طيب القلب، أقول زي أحمد سعد، لا 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 ما فيش زي المقطع الجديد ده بتاع إيه؟ أقيسك على سيدنا عمر، ها؟ طب تعال نقيسك على سيدنا عثمان، ها؟ ها؟ مين قد سيدنا عثمان؟ اسمع بيقول إيه؟ الكلام نفسه والله أبكاني، وبيقول إيه؟ كنت أدخل على قوم مؤمنين من رجال ونساء مستضعفين فأقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشركم بالفتح ويقول أظلكم أظلكم حتى لا يستخفي بمكة الإيمان. قال عثمان فكان الرجل منهم والمرأة تلتحب حتى أظن أنه يموت فرحا بما أخبرته، ويسألون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخفون المسألة، النبي النبي النبي، فيخفون المسألة ويشتد ذلك على أنفسهم ويقولون اقرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم منا السلام، إن الذي أنزله بالحديبية قادر على أن يدخله مكة. مش مصدقين رسول وصل لحد هنا لحد الحديبية. قلت لكم الحديبية دي فين؟ الشماسي اللي عاملين فيها الكمين دلوقتي بتاع المعتمرين ده، ها هي الحته دي اللي النبي نزل فيها، يعني على بعد ما فيش دخل مكه، آخر الحيل، نعم حدود الحيل، آخر الحرم بقى. شاهد إن الخطوة دي برضو الرسول ما قالوش روح زور المستضعفين، بل كانت من حنكته ومرؤته ورقة قلبه أن يزورهم ويقول لهم الرسول يقرأ عليكم السلام، أقرأ منا رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام. فين الرسول؟ لا ده في الحديبية، في الحديبية. إن الذي أنزله الحديبية قادر أن يدخله مكة. خمسة، فلما قضى مهمته ذهب إلى أبان وقال قد أجرت وأحسنت وإني أعود. فقال له أبان دونك البيت فطف به ما شئت، سأنظر لك ساعة يخلو فيها البيت وطف. لو انت مش فرصة؟ فرصة، واحنا مش عارفين هندخل ولا مش هندخل، في حرب، هموت ولا مش هموت، فاطلع انا بالايه؟ بالعمرة دي. ويعني هو الرسول هيقول لي لا؟ قال له ايه؟ دونك البيت فطف به ما شئت، سأنظر إليك ساعة يخلو فيها البيت لتطوف. فقال عثمان كلا والله أبدا ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله. شوف يعني حقيقي موقف يشيل له شعر الرأس، صح ولا لا؟ شوف عظمة سيدنا عثمان، لا لا لا، شوف وشاع بين المسلمين فعلا أن عثمان دخل مكة وطاف وسعى، الإشاعات بقى المغرضة. عثمان دخل مكة زي ما قلت لكم قبل كده، يقول لك إيه ده، وإحنا جايين على الدائري في عربيتين خبطوا ببعض، واحد سمعها في عربيتين على الدائري خبطوا ببعض، وفي واحد وقع من الشباك، واحد تالت بيحكيها بقى ده وقع من الشباك والعربية التانية خبطته ارتفع فوق الكبوت، والرابع يحكيها ده نزل الناحية التانية، والخامس يقول ده وهو بيموت قال انتوا بتعملوا فيا كده ليه؟ والكلام ده كله كل واحد بيزود له كلمة، هي كده طبيعة الشائعات. وعشان كده دايما اقول كفوا، حتى لو سمعت شيء اسكت ما تنقلوش ولا تقبل اصلا. فسيدنا عثمان وشيع، عثمان دخل مكة شوية ده طب البيت، ده تحلل، ده ارتاج وقعد في المشركين، ده شاع بين المسلمين فعلا ان عثمان دخل مكة وطاف وسعى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أظن أن يطوف عثمان بالبيت ونحن محصورون. احنا قلنا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم رعى الوفاء لداب، ألا يرعى وفاء من صحبه وربه؟ هيحسن بيظن برضه. قالوا له عثمان طف وسعى، قال لهم ايه؟ عثمان ما عملش كده، بس الكلام ده لما كانوا الناس. فلما رجع
ضمن التربية
يعني اضمنك يعني محمد. الزمن وحش وانا خايف اضمنك وتورجع ملائكش. صليت على رسول يا رب فك أسر المأسورين من المظلومين يا حي يا قيوم، اللهم عافهم وأطلق سراحهم، اللهم إنا نسألك أن تربط على قلوبهم وأن تنجيهم وتعافيهم يا حي يا قيوم. فلما رجع عثمان ولقيه الصحابة قالوا هاهم أبا عبد الله اشتفيت من البيت. فبكى عثمان وقال بئس ما ظننتم بي والله، والله لو كنت بها سنة ما طفت ورسول الله يحال بينه وبينه. شوف الناس اللي يعرفوا الأصول بقى، شوف الكلام زي ما قلت لك كده، لا مش هيقولون لا ما طفتش والله، هيقول يبقى طفت. وإنما قال بئس ما ظننتم بي والله، والله لو كنت بها سنة ما طفت ورسول الله يحال بينه وبينها، ولقد دعتني قريش إلى أن أطوف فأبيت ذلك عليها. أنهم قالوا لي طوف لكن أنا لا أفعل. رضي الله عن سيدنا عثمان. لما احنا بنتكلم عن عظمة سيدنا عثمان، ستة من عظمة سيدنا عثمان أنه لما أشيع أن عثمان قتل، هتيجي في الفائدة العشرة خطورة الشائعات، بايع رسول الله الناس صلى عليه، وفي خلاف كبير بين أهل السير على ما بايع رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم الناس يومها، قال بايعوني، فعلى ما بايعهم بعض الصحابة يقول بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت، وبعضهم يقول إنما بايعناه على الثبات وعدم النكوص. الشاهد إيه؟ لما بايع رسول الله صلى الله عليه الناس ضرب إحدى يديه على الأخرى وقال هذه يد عثمان، وقال اللهم إن عثمان ذهب في حاجة الله وحاجة رسوله وأنا أبايع عنه. دي من عظمة سيدنا عثمان. وصراحة الست مواقف دول في عظمة سيدنا عثمان لعلهم لم يتكرروا في حق أحد من الصحابة غيره، مواقف عظمة، يعني عظمة عظمة سيدنا عثمان المظلوم. الفائدة العاشرة خطورة الشائعات. بينما كان عثمان بن عفان رضي الله عنه في مكة سرت فجأة شائعة خطيرة قلبت كل المواقف، وانتشرت الشائعة كعادة كل الشائعات تسري في النار كالهشيم، وتكاثر الكلام وزادت التفاصيل من تناقل الألسنة أن عثمان قتل. ثم قالوا وقتل معه ثلاثة من المسلمين، ثم قالوا بل قتل معه خمسة من المستضعفين الذين كان يزورهم في مكة، ثم قالوا بل عشرة، ثم قالوا ومثلوا بهم ويرسلون جثثهم إلى رسول الله. ومن قائل يقول لا لم يقتلوا بل اعتقلوهم وسجنوهم ويعذبونهم، حتى بلغ الاستفزاز مداه وبلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقيقة، وهي أن عثمان وأصحابه محتجزون. وما كان حصل لما اكتشفت قريش أن سيدنا عثمان يزور المستضعفين أخذوه وحجزوه، حتى سعى في ذلك سعيد ابن أبان، أبان ابن سعيد ابن العاص، سعى وقال يا قوم لا تخفروني في جواري وأعطوني الرجل، فأعطوه إياه على وعد أن يمضي إلى رسول الله ولا يبقى في مكة، وفعلا أخذه وانطلق. الشاهد إيه؟ لما بلغ رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم أن القوم محجوزون محتجزون، دعا أصحابه إلى البيعة وقال لن نبرح حتى ننجز القوم، ونادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم البيعة البيعة، نزل روح القدس. فعلا وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة ودعا الناس إلى البيعة، البيعة البيعة نزل روح القدس، والصحابة اللي قاعدين بقالهم ثلاث أسابيع في المكان ده قد أنهكهم التعب، فروا عن بكرة أبيهم كرجل واحد، الكل يبايع، الكل يبايع ويسد على يد النبي صلى الله عليه وسلم، وتجهزوا فعلا لحرب قريش. حين علمت قريش بخطورة الموقف وبلغهم خبر هذه البيعة، أرسلت سهيل ابن عمرو وثلاثة من كبارها وبعض العيون لينظر إلى حال المسلمين بعد احتجاز عثمان رضي الله عنه. وبقدر الله جاءت زيارة سهيل أثناء مبايعة المسلمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ففزع وتعجب مما رأى ورجع إلى قريش يحذرها بغتة التمادي، وأنه لا يمكن لقريش أن تنتصر على هؤلاء الذين يكاد بعضهم يطأ ظهر بعض وهم يتسابقون ليشدوا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايعونه على الموت، والبهجة والفرح والسرور والغبطة تعلو وجوههم. فأسرعت قريش إلى المهادنة. علامة، الفائدة الثانية عشرة، علامة بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة. بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس على الموت، ويقال بايعهم على ألا يفروا. الصحيح أن أول من بايع هو سنان بن أبي سنان رضي الله عنه، فقال يا رسول الله أبايعك ها على ما في نفسك.
الله أكبر.
يا أخي الواحد كل يوم يزداد عجبه من هؤلاء الصحابة، ويزداد ويزداد ألمه من هؤلاء الأصحاب. يعني لما كنت بقول إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ركب رجل، حدث بحديث ركب رجل بقرة فقالت إنا لم نخلق للركوب وإنما خلقنا للحرث، فقال الناس سبحان الله بقرة تتكلم، قال إني أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر وما كان سمى. هل تستطيع اليوم أنك أنت تقول أنا وفلان وفلان وهم مش موجودين متأكد أنهم على رأيي، تثق في فلان وفلان؟ هذه الثقة تلاقي ثلاثة في مصر كده. الصحابة نفس الشيء. هنا قال الملك جل جلاله الله، قولوا لا إله إلا الله، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، قول فعلم ما في قلوبهم، فعلم ما في قلوبهم. هي المشكلة هنا يا عم محمد، اسم محمد ايه؟
صلاح.
هي دي المشكلة هنا يا ابن صلاح، اللهم أصلح قلوبنا. أنا لأضمن قلبك بس ده اللي جواك. عزاؤنا أن لنا الظاهر والله يتولى السرائر، لكن السرائر دي خطيرة جدا يا عم الشيخ عمر. السرائر جواك ده هنا اللي بيغلي المتقلب. اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا. شوف كلمة الصحابي، والله يا شيخ وحيد شدتني لما قالوا ايه أبايعك على ما في نفسك. هتبيعني على ايه؟ على كل اللي انت عايزه، اللي جواك اللي ما عرفوش. أبايعك على ما في نفسك. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع الناس على بيعة سنان ابن أبي سنان. شفت دي؟
اهو ده اللي انا قلت لك عليه في الاول. قلت لك اول فايده كانت ايه؟ ان ممكن يكون في البيئه الدعويه في المجتمع الدعوي مشاهير وهناك من هو افضل منهم. يعني سنان ابن ابي سنان ده مين يسمع عنه؟ محدش يعرفه، ومع ذلك هو اول واحد بايع وظل الرسول صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم يبايع الالف وربعمية التانيين وبايعك على بيعة سنان، 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 على بيعة سنان. مناقب سنان ابن ابي سنان دور عليها رجل. فقد يكون زي ما قلت لك كده، قد يكون في ناس مشهورين وبالكلام عنهم كتير و و و و وفي في اغمار القوم وناس هم امتن. الفائده الثانيه عشر، احنا كده طولنا.
لا 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 احنا ضيوفك
قاعدين عندك للصبح. ايوه صليت على رسول صلى الله عليه وسلم. هنكتفي بالفائدة 12 دي إن شاء الله، وهي الرضا. لا إله إلا الله. احنا معلقناش قوي على الفائدة اللي فاتت، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وكيف حب النبي في قلبك وكيف تضحيتك عم فؤاد عن النبي وكيف فداؤك لسنة النبي وكيف دفعك عن النبي وكيف النبي في قلبك. يعني النبي في قلبك قد ايه؟ قد ايه؟ الفائدة الثانية عشرة الرضا. قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. أيها الإخوة، إن جزاء الرضا رضا، وجزاء التسليم الفتح القريب. العبرة بالقلوب لا بالمظاهر، العبرة بالقلوب الصادقة لا بالمظاهر الزائفة. القلوب تدل على العزيمة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. سبحان الله، لم يقاتلوا، لم يقاتلوا ولم يجاهدوا ولم ولم ولم، بمجرد انهم فقط بايعوا رضي الله عنه. عشان كده قلنا ان العزم، العزم على الصدق، صدق صدق العزم، العزم على الصدق يرى ثمرته قبل أن يفعل. صدق بصدق العزم، تكلمنا في أكاديمية الصدق، صدق العزم على الفعل يريك ثمرة الفعل قبل أن تفعله. سيدنا أنس بن النضر الواه لريح الجنة إني أشم ريح الجنة قبل ما إيه؟ قبل ما يقاتل، مش قبل ما يقتل، قبل ما يقاتل شم ريح الجنة. جزاء الرضا رضا. وإحنا بنتكلم على الرضا يتوهم بعضنا أنه راضي. والحقيقة أن ابن القيم قال كده: أن في كل قلوب الخلق اعتراض على الخالق فمستقل أو مستكثر. في كل قلوب الخلق اعتراض على المقادير فمستقل ومستكثر. في كل قلوب الخلق اعتراض
على القدر وسرج القدر فمستقل ومستكثر. ثم ذكر نماذج وأمثلة مثل ما أشد حر هذا اليوم، ده نوع من أنواع الاعتراض على القدر، إلى آخره. فكل إنسان جواه نوع من أنواع الاعتراض على القدر، كل واحد، كل الناس بلا استثناء. لكن في ناس الاعتراض بتاعهم اعتراض بشع، وفي ناس اعتراض خفيف يدفعه من أول الأمر. العبرة بالقلوب لا بالمظاهر، والبيعة لا تغني عن السلاح ولا عن العمل ولا عن الدفع، ولكن زي ما قلناها كتير في دروس كتير قبل كده، إن ممكن يبقى الابتلاء فقط لكي تظهر، مجرد إظهار استعدادك للتضحية في سبيل الله. ممكن ربنا سبحانه وتعالى يبعث لك واحد يخبط على الباب، لو سمحت ما عندناش أكل وعايز 100 جنيه، تقول حاضر، تدخل تجيب 100 جنيه وتخرج ما تلاقيش، تتلفك كده وكده وتجري تدور عليه ما فيش، كان امتحان. رد فعلك ايه؟ واحد بيخبط عليه اديني 100 جنيه عشان مش عارف، واللي عايز تعشى واللي عايز 100 جنيه
تعشى كباب،
هي كده امتحان. ربنا سبحانه وتعالى بيضا امتحان ومش عايزك يعمل تعمل. لما امر سيدنا ابراهيم بذبح اسماعيل، ها ما كانش هيذبحه اصلا، ده قال له ده الكبش ده بيربى في الجنه منذ 1000 عام، هو اصلا ما كانش مطلوب منه يذبح، بس فلما اسلم وتله للجبين وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت، بس خلاص هو المطلوب منك الصدق مش العمل. حتى النساء، قالت أم عمارة بايعت النساء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كلمتي لامرأة واحدة ككلمتي لألف امرأة. ارجعنا، قالت أم عمارة فقمت إلى عمود كنا نستظل به فأخذته في يدي ومعي سكين قد شددته في وسطي وقلت قد بايعت. شو الرجالة يا أخي، قصدي الستات. أيها الإخوة، يعني ال 12 فائدة اللي ذكرناهم في فوائد صلح الحديبية بيبين منها، احنا لسه عندنا من 12 ل 30، بيبين منها ان احنا فعلا محتاجين ندرس السيرة دراسة متأنية باستخراج فوائد، مش مجرد قراءة كتاب السيرة وسرد أحداث السيرة، وإنما فهم، لأن هذا الفهم يسقطه على الواقع. يعني أنا دلوقتي الفائدتين اللي فاتوا دولك محتاجين نعيدهم تاني، الفائدة 11 قوة الردع، و12 النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، و13 الرضا، محتاجين نعيدهم تاني عشان بس يعني إسقاط على الواقع كلمة العبرة بالقلوب لا بالمظاهر السائفة. القلوب تدل على العزيمة، وليست البيعة لبس السلاح، وإنما صدق العزم. اللهم ارزقنا صدق العزم. الامتحان أنت عندك استعداد تضحي لله ولا ما عندكش استعداد؟ ما بنقولكش ضحي، احنا بنقول عندك استعداد اصلا ولا ما عندكش استعداد. النهارده كنا قاعدين مع واحد بيقول لك اهم حاجه اكل عيشي، دي اهم حاجه اكل عيشي. المبدأ ده عندك، عندك استعداد تضحي بأجل عيشك لله ولا ما عندكش استعداد؟ عندك استعداد يا عم الشيخ عبد الرحمن تضحي بشوية نوم لله؟ عندك استعداد تضحي بوجبة من الأكل الثلاثة؟ عندك استعداد تضحي بجاهك ونظافتك وشياكتك وبنطلونك وقميصك المشجر؟ عندك استعداد تضحي بنظافتك ومشطك وتسريحتك؟ عندك استعداد تضحي ولا ما عندكش استعداد اصلا مهما تكون الظروف؟ دي قضيه. جزاكم الله خيرا، احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله.
هنا مدرسه الربانيه من مدرسه الربانيه نتحدث.